ثم قال ومجاهر فسقا. المعلن فسقه وفجوره وعصيانه لله تبارك وتعالى لا يبالي في ذلك إطلاقا، وهذا فرق بين من يعصي الله ويتستر بمعصيته، فهذا لا يجوز استغابته، هذا داخل في المبدأ العام ذكرك أخاك بما يكره. أما الذي يعلن فسقه وفجوره بل وقد يفتخر بذلك ولا يبالي بالناس أي مبالاة، هذا لا غيبة له. هذا كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم أو هو الذي يبيت يعصي الله عز وجل ثم يصبح فيحدث الناس بما فعل فيكشف ستر الله عنه. كل أمتي معافى، يعني ربنا عز وجل بعافي المبتلين بالمعاصي المتسترين بها ما لا يعافي الجاهلين بها، لا سيما إذا اقترن مع الجهل المباهاة والمفاخرة، فهذا تأثيره أشد كثير. يعني الجهل بالمعصية، الجهل بالمعصية أشد تأثيرا من المعصية التي يكتتم بها، والتفاخر بالمعصية أشد تأثيرا وأشد إضرارا للآخرين من الذي يجهر بها فقط ولا يتفاخر بها. فهذا الذي يفسق ويخرج عن طاعة الله عز وجل علنا لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله، فهذا ليس له غيبة. ولا أستدل على هذا بما هو مشهور في بعض كتب الرقائق والتصوف مما يعزى إلى الرسول عليه السلام ولا يصح، كقولهم ليس لفاسق غيبة، وقولهم أتريعون، يقولون عن الرسول عليه السلام أتريعون عن ذكر الفاجر بما فيه، اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس. هذا الحديث وذاك من جملة الأمثلة الكثيرة التي تجعل علماء الحديث يقولون لا ينبغي النظر إلى الحديث تصحيحا من زاوية معناه، فإذا كان معناه صحيحا فيكون الحديث صحيحا، بمعنى يكون الرسول عليه السلام قد قال. الجواب لا، لا يلزم من صحة المعنى صحة المبنى، صحة تركيب الجملة، وأن الرسول عليه السلام هكذا قالها، لا تلازم بين الأمرين أبدا. وإلا لم يكن هناك حكماء، لم يكن هناك علماء يتكلمون بالكلام الحسن وبالحكم، مع أنه هذا موجود بطبيعة الحال، فالحكم التي تصدر من علماء مشتقاة بلا شك من الكتاب والسنة، لكن ألفاظها وتركيب جملها لم تصدر من الرسول صلى الله وسلم عليه. لذلك لا يجوز أن ينسب كل كلام جميل أو صحيح نفسه إلى الرسول عليه السلام، لأننا نعلم يقينا أن الناس لا يزالون ينطقون بالحكمة، وندري أن الرسول عليه السلام وإن كان هو رب الحكمة ولكنه لم يتكلم بكل شيء بمثل هذه الجمل التي وردت إلينا. أريد أن أقول ليس لفاسق غيبة، هذا صحيح أي معناه، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذاك الحديث الثاني وهو أبدع في التعبير، قال أتريعون أتتورعون عن ذكر الفاجر بما فيه. الحقيقة أن الإنسان حالي الآن هو تحذير الناس من أن يقعوا في مثل هذا التورع الباري. رجل عاث في الأرض فسادا فسقا وفجورا جهرا وعلنا، هذا بقى من الورع أن يقال لا تصيبه، لا، فهذا المعنى صحيح، لكن المبنى أي الجملة ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أتريعون عن ذكر الفاجر بما فيه، إفهام استنكاري، لا تتورعوا، هذا التورع البارد، اذكروا الفاجر بما فيه يحذروا الناس. صحيح الغاية من ذكر الفاجر الفاسق المعلن بفسقه وفجوره هو تحذير الناس منه. أقول لا أستدل على هذا النوع الرابع وهو المجاهر فسقا، لا أستدل على استثنائه من الغيبة المحرمة بحديث ليس لفاسق غيبة، والحديث الآخر أتبعون أنك الفاجر ما فيه أذكر الفاجر ما فيه يحذر الناس. وإنما كما أقول دائما وأبدا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغني العالم الفقيه عما لم يصح عنه. فهناك في صحيح البخاري وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه السلام إذنوا له بئس أخ العشيرة هو. شاهدنا أي استبابه لأنه ذمه شر مذمه بئس أخ العشيرة هو. فلما دخل الرجل هش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبش وجلس ما جلس وتحدث ما تحدث ثم انقاض الرجل. وكانت تراقب الموضوع السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، فاسترعى انتباهها قول الرسول عليه السلام في الأول حينما استأذن الرجل بئس أخ العشيرة هو، وحينما جلس معه إذا به يهاششه ويباششه. ولذلك قالت يا رسول الله كأنها تريد أن تستنبط من الرسول عليه السلام شيئا خفي عليها، كيف قلت بئس أخو العشيرة هو ثم هششت إليه وبشرت؟ فأجابها بقوله عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى منزلة يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم. إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم. قال شراح الحديث إن هذا الرجل كان رئيس قبيلة،
شاب صالح، فأيضا يوعز لبعض الناس أن يتحدث إليه إلى هذا الشاب الصالح بأنه فلان عنده فلاني، أو هو نفسه ما في مانع أبدا هو نفسه يتحدث مع رجل مباشرة يقول أنا عندي فلان فإذا بتريد قدم لك يا زوجي إلى. هذا ليس هناك مانع إطلاقا سواء من الرجل أو من المرأة، لكن ليس هناك ما يجيز أن تتولى المرأة الذهاب للرجل نفسه وتتحدث معه بهذا الموضوع، فإن هذا أمر فيه حساسية، ولم يكن لأحد هذا الشأن إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله عز وجل أحل له ما شاء من النساء، ولذلك كانت تأتيه المرأة تعرض نفسها عليه ثم لا يرضاها بأمر ما، فيقوم بعض الناس ويقول يا رسول الله زوجنيها، وهكذا وقع، وهذا صار يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له زوجتك بما معك من القرآن. قصة طويلة معروفة. خلاصة ما سبق أن ذكرنا من قول الرسول عليه السلام لتلك المرأة ودلالته لها على أسامة، قال مجرد دلالة فقط رجل صالح فيض عليها البقية غيره.
حكم التشهد على